أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة في كتاب الخلع، وإننا هنا في المنار كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوص. يعرف لنا الخلع بأنه فراق، والفرقة إما تكون بالطلاق وإما تكون بهذا الخلع. إن كانت من قبل الزوج تكون بطلاق تطلق، فكان من قبل المرأة التي تطلبها وتدفع مالا فيها يكون بهذا الخلع. يبقى فراق الزوجة بعوض، مين يأخذ هذا العوض؟ يأخذه الزوج، يأخذه الزوج منها أو من غيره. المرأة ترد إليه المهر الذي أخذته، ترد إليه ما أتاه من الأشياء، أو أن غيرها كوليها وغيره يدفع له هذا الذي دفع، ويحدث الفرقة بينهم بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، سواء بلفظة الخلع أو بلفظة المبارعة أو الفدية، فهنا يحدث الفرقة بينهم. نلاحظ أن هذه الألفاظ قد تكون كناية الطلاق، قد تكون كناية الطلاق، لكن هنا في الخلع اللفظة الصريحة اللي فيها خلعتك أو تطلب ذلك وتدفع مالا فيفارقها بذلك. ثم يقول عن كما قدمنا في الحديث السابق، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال الله تعالى: هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. يباح لسوء العشرة، يباح، هذا حكم الأحكام التكليفية، وأحكام التكليفية الواجب وعكسه المحرم، المندوب وعكسه المكروه، والمباح اللي وسط لا فيه اسم ولا فيه ثواب، هذا المباح. يباح لسوء العشرة، إذا حدث سوء عشرة الأفضل أن يصبر الرجل وأن تصبر المرأة، أن يصبر ويحاول الإصلاح، لكن ساعة العشرة وما أضرش على ذلك، يبقى يباح الخلع أن المرأة تبدي نفسها تدفع ما أخذت في النهر وتطلب بها هي الذي تريد. لنا هنا يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن إذا هنا البيت قائم على إقامة حدود الله، على طاعة الله سبحانه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على ذلك يستمر هذا البيت. لا خافوا ألا يقيم حدود الله، المشاكل كثرة، حيبتدي كل واحد يتلكس للثاني، كل واحد يرمي الثاني لما ليس فيه، ستسوء العشرة ولن ينصلح أمر البيت. يبقى الفرصة بالمعروف الآن، يبقى هذا يباح لذلك. قال: وإن كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله، ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز الخلع على عوض من الأهل. وهنا المرأة كرهت زوجها وظنت أنها لا تقدر على أن تؤدي له الحقوق التي أمر الله عز وجل بها. هنا الكره والأمر النكاح ما هو شرط لكل على المحبة، ولكن في عشرة بين رجلين المرأة، في أولاد موجودون، في رحمة، إذا كان ما فيش محبة لكن فيه رحمة، فيه مواساة، فيه رأفة، فيه شفقة، فيه تدميع وعدم تحبيب الشيطان في الفرقة بينهما. يبقى على ذلك الأمر إن الرجل يصبر والمرأة تصبر، والمرأة تصبر خاصة إذا كان فيه أولاد بينهم. لكن الأمر صار صعبا، وكل منهما يخاف ألا يقيم حدود الله، فرد بيده خلاص فليطلق وليفارق. المرأة إذا كان الزوج يريدها وهي التي لا تريد، والعشرة صعبة بينهما، هي تخلع نفسها بأن تدفع لزوجها ما أعطاها له. يقول لنا هنا: قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه، يعني في جواز الخلع، إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني هو زعم ذلك، إن هذه الآية الافتداء، قال هذا منسوخ بقول سبحانه: فلا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمهن شيئا. إن هنا إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا، فلا يحل، ما تأخذوش. هذا في موضع وهذا في موضع آخر. هذا في موضع تنزيل الآيات على مواضع أفضل من زعم الناس وهو أو جماهير العلماء على أنها ليست منسوبة. وسيأتي أيضا أنه قول مثل هذا اختاره محمد بن سيرين رد عليه الحافظ بن حجر ثم وجهه بتوجيه على ما سيأتي. لا يستقل إلى حكم حاكم، لا يستقل إلى حكم حاكم، زي الطلاق لا يستقل إلى حكم حاكم، لأن أنت طالق خلقت المرأة، المرأة قالت أديك ألف وفارقني، فلها في الألف، خذ الألف ألف خلعتك، شو أستاذ للحاكم يثبت هذا الشيء أنه تم، لا خلاص ما حصل لهذا الذي صار بينهما. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وسيأتي كلام البخاري في ذلك. ويكره مع استقامة الحال، لاحظ ابتدأ بقوله يباح، يباح مع سوء العشرة، يكره مع استقامة الحال، بل قد يحرم، قد يحرم كما سيأتي ان هنا اذا كان الحال مستقيمة ايه معنى المرأة تطلب من زوجها ان يفارقها؟ يبقى هنا اختار هو يكره. لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام، وأظن كلمة حرام هنا ما تفيدش الكراهة أبدا، يقولها حرام عليها رائحة الجنة معناه أنه يحرم عليها ذلك. إذا كان الحال مستقيمة والرجل يؤدي ما عليه وفيش وجه أنها تطلب الطلاق، ومع ذلك تطلب من زوجها الطلاق، أخذ اللي أنت عايزه وطلقني، أو تطلب الكل مع استقامة الحال، لا يجوز لها أن تطلب ذلك، وهنا حرام عليها معاقبة، تعاقب يوم القيامة، تعاقب مش على شيء مكروه، شيء مكروه عرفنا في الأصول أن المكروه ما لا يأثم بفعله، وإذا تركه يؤجر على الصرف لهذا الشيء المكروه بنيته. لكن هنا كون يقول يحرم عليها الجنة، يحرم عليها الجنة بدليل أنها ارتكبت وزرا وليس شيئا مكروه. يبقى هنا حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب المفارقة مع استقامة الحال مع زوجها. أشد من هذا الحديث الوصف الدنيوي، المرأة في الدنيا موصوفة بأنها هي هذه التي تطلب الطلاق من غير ما بأس. روى النسائي الحديث الحسن عن أبي هريرة، الحسن أدلس، وقال لم يسمع عن أبي هريرة، ولكن في هذا الحديث في رواية أنه سمعه عن أبي هريرة، فالحديث ده زي حديث العقيقة الذي سمعه الحسن من راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول في رواية قال لم أسمعه من غير أبي هريرة، دل على أنه سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. المنتزعات وتنتزع نفسها من زوجها تطلب الطلاق أو تطلب الخلة من غير ما بأس، من المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء هن المنافقات. يبقى دائما سيكون أنت إذا كان من غير سبب، من غير سبب المرأة تقول لزوجها طلقني، وهنا من غير سبب تطلب ذلك، فهذه المرأة منافقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الحديث عن ثوبان المختلعات هن المنافقات. الحديث صححه الشيخ الألباني. يقول ويقع، ويقع يعني إذا حصل، سواء إن إحنا قلنا إنه لا يجوز لها أن تطلب أو أنه يجوز لها أن تطلب، في كل الأحوال دفعت مال وقال لها خلاص خلعتك، سرقتك، طلقتك، خلاص وقعت الفرقة بهذا الدفع والقول. لقوله تعالى فإن طزن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. فإن طزن المرأة طابت نفسها وأعطت زوجها يجوز أن يأكل. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، يستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، ولا يجب، ولا يجب، وهنا أنه الوجوب عليه أبيح في العشرة ساءت بين الاثنين، ولكن هو بيحاول إصلاح، يبقى ما يلزموش انه حالا يفارق المرأة زوجها، المصالحة، الإصلاح قدر المستطاع. فالإجابة أفضل إذا كان الأمر المرأة تزن على الطلاق تطلب الخلع وكذا، يبقى أفضل أنه مش حدوم عشرة بعد ذلك على هذا الحال. طلبت ذلك يبقى في نفس الزوج منها شيء، الحياة تتناقص بعد ذلك بسبب طلبها. كذلك قالوا يستحب إجابتها إلى الخلع حيث أريح، يعني في حيث حكمنا لأن الخلع مباح للإباحة، يبقى يستحب إجابتها. لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس تقبل الحريقة وطلقها تطليقها، رواه البخاري. يقول: واختلف كلام شيخ الإسلام في وجوب إجابته، يعني إن كلامه بعض الكلام يدل على أنه يجب الإجابة إلى ذلك، وبعض الكلام يدل على أنه لا يجب الإجابة إلى ذلك، وهذا بحسب الحال وبحسب الوضع اللي فيه وبحسب الأشخاص. قد يكون في حالة نقول يجب عليك هنا أنك تفارق، في حالة أخرى نقول لا يجب هذا الشيء، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لثابت بن قيس بن شماه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كان هذا على وجه الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم، يرشد الرجل في ذلك وليس على وجه اللزوم والحتم. فالرجل يقول واصلح ذلك إنما فارقها واخذ منها اللي دفعت لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فارق الرجل، وستأتي القصة في صحيح البخاري وغيره. يقول: ولا بأس في الحيض، يعني انه يخلع المراه يحصل الخلع في الحيض والطهر الذي اصابها فيه، يعني يفرق بين الطلاق وبين الخلع، بين الطلاق وبين الخلع. في الطلاق انه لا يجوز له ان يطلق المراه وهي حائض، او اذا كانت طاهرا ولكنه جامعها في هذا الطهر ولم يتبين حملها، يبقى يحرم عليه ان يطلق في هذين الحالتين، هذا الطلاق. طيب الخلع نفسه زي الطلاق؟ يقول لك لا، ده هو الخلع له حكم ثاني، له حكم ثاني غير حكم الطلاق، بناء على ان الخلع فسخ وليس تطليقا، على ان الخلع فسخ، على قول ابن عباس، والراجح من مذهب احمد رحمه الله. اما الجمهور فاعتبروا الخلع تطليق، ولهم تفصيل في هذه المساله سنذكره في وقته. يقول: والزم بها بعض حكام الشام المخالفه الفضلاء، يعني بعض الحكام من الحنابلة من أو من أخذ بفتوى الشيخ الإسلام أو غيره بذلك، ألزم يعني ألزم الزوج المرأة دفعت خلع وفارقني، فألزمه بأنه يفعل ذلك، يعني بناء على ما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقة وطلقها تطليقا. هل هذا على وجه الإرشاد يعني عشان مش نافع الصلح بين الاثنين، ولا أنه يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجوبا عليك يلزمك هذا الشيء؟ يقول: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المبتلع أو المبتلعة عن حالها. هذا صحيح أنه ما سألهاش أنت الآن حائض ولا طاهر، ولكن حالا قال الرجل اقبل الحريقة وطلقها تطلق. طيب هنا في صحيح البخاري يقول: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الإمام البخاري يذكر بابا للخلع، البخاري فقيه رحمه الله، فلذلك ترجمة المعنى أو الباب ترجمة تدل على اختيار البخاري وفقه البخاري. هنا ذكر الآية، بعدها قال: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. لما هنا تعرف مذهب البخاري من اختيارات، لما يقول ذكر الآية وإن كان هو الذي ذكره، قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قال إلى قوله فأولئك هم الظالمون، فاختصرها فذكرناها بتمامها أصلا. قال: وأجاز عمر الخلع دون السلطان. باختيار البخاري ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه إن الخلع يقع سواء رفع الأمر القاضي أو ما رفعوش الأمر القاضي، طالما دفعت له مالا على أن يفارق فطرقها بذلك، سواء بلفظ التطليق أو بلفظ الخلع أو الفدية أو الإبراء أو نحو ذلك. وأجاز عثمان الخلع دون عقاب رأسها، كأن هذا أيضا من فقه البخاري لاختيار الإشارة بالقصص التي يذكرها إلى اختياراته هو. أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، عقاص الرأس اللي هو الشريك يطلب به الضفيرة بتاعته، الخلع دون ذلك يعني كل حاجة دي. كل حاجة لأنه أعطاها كل شيء، كل اللي أخذه حتى لو كان أعطاها ثيابا يأخذ الثياب التي أعطاه. أجاز عثمان ذلك. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه، افترض الله سبحانه لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. هذا أيضا الإمام البخاري يذكر هذا القول عن طاووس، وأصل القول ابن طاووس يذكر عن أبيه طاووس في قول الله عز وجل إلا يقضى أن لا يقيم حدود الله، قال فيما افترض لكل واحد منهم، يعني فرض على المرأة أشياء فرضها الله، فرض على الرجل أشياء، إذا كان كل منهما لن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه يبقى المفارقة بالمعروف أفضل. يبقى هنا كأن اختيار البخاري ما قاله طاووس، وطاووس كأنه ينقل عمن قبله كان الأمر على ذلك. قال ولم يقل قول السفهاء، كأنه يعرض حد قال هذا الشيء، يعني البعض من الناس قالوا إنه لا يحل حتى تقول لا أقتفي لك من جناب، يعني يقول إنه ما يحلش القلع أبدا إلا لو كان الأمر حيوصل للمرأة إن هي تكفر، تكفر هذا كناية عن كفرها أنها ترتد وتكفر، يبقى إذا وصف لذلك لا خلاص في فريقها، فهو بيقول الأمر أقل من ذلك، أقل مش لازم المرأة توصل لدرجة أنها تعيش تكفر والعياذ بالله، لا أقل من ذلك، إذا ساءت العشرة جاز القلع. فوصف هذا القول قول من يقول بذلك أنه لا يجوز القلع إلا لو وصلت المرأة لدرجة أنها تكفر يا إما جنها الرجل، قال هذا قول السفهاء، هذا قول السفهاء، وهذا يعني فيه شيء من المبالغة، وإلا فقد قال به البعض، ويعني كأن الحافظ ابن حجر وجه هذا القول، القول الشعبي القول للحسن البصري، كأنه وجه القول في ذلك بأنه هذه صورة من الصور، يعني مش أنه بس هي هذه الشيء، لا لا، فهم كأنهم قالوا واستفتوا عن ذلك المرأة رفضت أن هي تعيش مع هذا الزوج، ووصف بها الأمر أنه خلاص لا حتصلي ولا حتصوم وهتترك الدين والعياذ بالله، فأفتى بأنه يفارقها في هذا ويأخذ منها كل ما أفضى، أفتى بذلك. وليس المعنى أنه كل حالات الخلع لا تكون إلا في هذه الحالة، لا، كأنه قال هذه صورة من الصور اللي عرضت فأجاب فيها بذلك. فكأن طاووس يقول بأنه من ألزم أنه لا يكون قلع إلا في حالة المرأة حتى تكفر، قال هذا قول السفهاء، ربنا ما قالش هذا الشيء، ما وصلش الأمر لذلك، بل المرأة إذا وصل الأمر لسوء العشرة بينها وبين زوجها وأقل من ذلك الكثير من أن تصل للكفر يجوز فيه الخلع. طيب هذه الترجمة الإمام البخاري ما ذكره في ترجمة الباب بشرح الحافظ ابن حجر، ونذكر بعضا من قوله، الكلام كلام طويل وكلام ممتع جدا وأبحاث قيمة من شاء في الربيع فتح الباري في هذا الباب، ولكن حنذكر إشارات لبعض منه. يقول قوله باب الخلع، قول الإمام البخاري، قال بضم المعجمة وسكون اللام المعجمة، يعني اللي عليها نقطة، يعني الخاء بطريقة الأقدمين في الكتابة يكتبون ذلك لأنه يخاف أن النقطة تضيع، إذا ما يتعرفش أن الحلع ولا الخلع ولا الجلع اللي فيها، يقوم يقول لك أنه المعجمة إذا هي خاء عليها نقطة، وأحيانا يقول المنقوطة من فوق عشان يفرق بينها وبين الجيم، إذا هي خاء وليست حاء. قال وسكون اللام، وهو في اللغة ده تفسير حافظ ابن حجر، يقول فراق الزوج على المال، معنى اللغوي للخلع أن الرجل يفارق امرأته على المال، مين حيدفع هذا المال؟ المرأة أو ولي المرأة أو إنسان آخر، إنسان آخر دفع هذا المال أعان المرأة في ذلك. يقول حافظ مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنى، لأن المرأة يعني في المعنى ذلك لباس الرجل، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، يعني عايز يقول إن الخلع العكس يصلح على شيء حسي، إن أنا خلعت العمامة خلعت الثوب خلعت، يبقى شيء محسوس له درم ينزع من شيء آخر، لكن هذا شيء معنوي، إن المرأة بعدت عن الرجل هذا أيضا مش لزق فيه أصلا شيء طبيعي، فالمعنى هنا هذا شيء معنوي، هي زوجته وزوجها في حالة من الأحوال يكونان يلتصقان في حالة متفرقان، فهنا يفرق بين شيء حسي وشيء معنوي، لأن الخلع في شيء الحسي والخلع للمعنوي هنا في هذا الشيء. طيب يقول وذكر ابن دريد في أمالي أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر ابن الضرب زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الغالب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. هذا كان في الجاهلية أول خلع كان، عامر ابن الضارب هذا رجل من كبار العرب ومن قضاة العرب، عمر غاية ما عدى 100 سنة 120 سنة غاية ما صار شيخ الكبير، كان حاكم العرب يحكم العرب، وكانوا يتحكمون إليه في الفرائض في المواريث، فيتحكمون إليه في كل ما يكون بين العرب، وكان كلامه كلاما حكيما وقضاءه قضاء حكيما، وكان رجلا يعني فيه حلم وفيه عقل، وحتى بعد ما كبر في سنه وأصابه شيء من السهو والنسيان والغفلة فكان حاكم العرب أيضا، احترامهم له، احترامهم إن هم ما وبخوهوش ما سفهوهوش، مع أنه وصل لدرجة أنه كان يجلس في المجلس يسرح في المجلس اللي جالس فيه، فكان يقرع له العصا فضرب به المثل في ذلك، يقرع له العصا عشان يقعد في كلام بعد ما قرر وكبر في السن، بدل أنه يسرح يقول كلام غريب وهو جالس، يقوم بطوله بالعصا تأدبا معه، يقوم يفوق يرجع نفسه ويتكلم بكلام حكيم. هذا الرجل لعلنا ما ذكرنا في المواريث ميراث الخنسة، تذكرون ميراث الخنسة كان أول من قضى فيه هذا الرجل، وصار الحكم في الإسلام على ذلك على ما قضى، وهو لم يقضي به برأي، لم يقضي به برأي، وإنما قضى فيه برأي جارية اختصم له العرب في واحد خنسة عندهم، كان الأمر جاري رجال ونساء رجال ونساء لغاية ما حصل إنه جاء خنسة، مش عارف اللغة رجل ولا امرأة، اللي نسميه خنسة إيه مشكلة، الخنسة المشكلة. فلما توفي له قريب جاءوا لديله ميراث امرأة ولا نديله ميراث رجل ما احنا عارفين، راحوا لعامر ابن الضارب هذا، وكلمة الضارب هذا مفرد الضراب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء إيه اللهم على الأكامل والضراب، والضراب والضراب الجبال أو التلال أو الأكامل إلى هنا إيه الأشياء الروابي المرتفعة، العامر بن الضارب كان ابن الجبل يعني ابن الجبل، فهي شيء مدح للذم لهذا الإنسان. الغرض أن الرجل لما سئل عن حكم التوريث فكان قال انظرون هذا شيء لم يحدث قبل ذلك، شوف انا حاكم العرب وحكم العرب وانا حقول ويقول لا لا لا، كان عاقلا حكيما، فانتم اصبروا علي افكر فيه ذات الليل مش عارف افكر فيها ولا عارف يجيب لها حل، لغايه ما كان عنده جاريه اما كثر له الغنم فقالت ما لك لا ابالك ما لك سهران الليل بحاله وعمل، قال هذه ليس مشاكل مش فاهمك انت بهذا الشيء، ثم خطر لعلها تفهم ايه المانع تشيرها، هذه مشورة حسنة أن يستشير ولو أما أو جارية وأما له قرع الغنم، فكانت هذه الأمة عاقلة فقالت ماذا الأمر، فقال إنه سألوني عن أمر لا يدرون رجل ولا امرأة مشكلة الأمر اللي فيه، فكيف يرث كيف أرث، قالت لا أبالة ورثه من خلف يموت ورثه، فكانت أول من قضى هذه المرأة الأمة قضت، قالت ورثه من حيث يبوش، إذا كان يقول من فرج الأنثى إلى أنثى من ذكر الرجل إلى ذكر، فالرجل فردت عنه همه بهذا الشيء، وكانت ترعى الغنم له كما ذكرنا، وكان كل يوم ترجع متأخرة وتروح متأخرة، فكان يعاتبها الصبح والليل كل يوم لغاية ما ادت له هذا الجواب، قال صبحي أو ما مسي سخيل أو صبحي الصبح ولا بالليل اعملي اللي انت عايزاه خلاص ما عليكيش حاجة بعد الآن. فهنا هذا عامر ابن الضارب اللي أول من قضى بهذه القضية في هذا يدل أيضا على عقل الرجل وحكمة الرجل وحلم الرجل، زوج ابنته من ابن أخيه من ابن أخيه، بعد ما تزوجت قالت له ثاني يوم مش عايزة مش عايزة، العشرة ما فيش بين الاثنين ففرق بينهما، هو رجل كبير ابن أخوه دفع وبعد كده حيفارق ويطلع من نفسه، فقال له لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، قد خلعتها منك بما أعطيت، يعني خذ كل بنت تدخلها وإذا أنت رجعت بمالك وهي ترجع لأهلها، فقالوا أن هذا كان أول خلع في العرب، هذا كان أول خلع في العرب. أما أول خلع في الإسلام فكان قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا الحافظ ابن حجر ويسمى أيضا فدية وافتداء، يسمى فدية وافتداء يعني الخلع، يسمى الفدية المعصوب بنفسها يعني ثم افتداء تفتدي نفسها. أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، فأوردوا عليه الآية في سورة البقرة فلا يناح عليهما فيما استدل به، فادعى أنها منسوخة، ادعى أنها منسوخة. تعقب مع شذوذه بقول الله تعالى في سورة النساء فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا، فضلها تقول في دي منسوخة الثانية إيه آية النساء برضه سورة النساء، فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا. وقول الله سبحانه فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، على اعتبار الخلة انه مجمع عليه بعد الخلاف بتاع بكر بن عبد الله الجزري. طيب ضابطه شرعا يعني كان يقول تعريف الفقه له الشرعي له فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوجة، فراق الرجل زوجته ببذل، يقول لاحظ هنا قوله ببذل ونكره ببذل اي بذل كان صغيرا كبيرا منها او من غيرها ببذل، إذا هنا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض، قابل لأن يكون عوضا، قابل لأن يكون قيمة شيء أو ثمن شيء، يبقى هذا البذل اللي يبذل. يبقى هنا البذل مش هيكون شيء معنوي، لما هتشتري حاجة هتدفع قصادها شيئا هو ثمن أو هو قيمة لهذا الشيء، يبقى ثمن محسوس مش شيء معنوي، هذا قوله قابل للعوض لأن يكون عوضا في بيع وشراء. يحصل لجهة الزوج، يحصل للزوج إذا كان الزوج عاقلا وهو الذي يقبض ماله، أو لولي الزوج إذا كان الزوج فيه ما يمنع من أخذ المال. قال وهو مكروه إلا في حالة مخافة ألا يقيم واحد منهما ما أمر به، إذا هنا بسوء الخلق أو سوء الخلق، سوء الخلق أو سوء الخلق، الخلق معروف الخلق الهيئة، الهيئة قد يكون الإنسان فيه دمامة معينة، فيه منظر قبيح جدا لا تطيق المرأة على ذلك، يبقى تفتدي نفسها تدفعه لدفعه ويفرق أو يفرق بينها. يقول العلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء للعلماء، يعني الخلع لو أن الرجل قال للمرأة خلعتك خلعتك بس مجردا عن الطلاق لفظا ونية، ما ممكن يقول خلعتك انت طالق، يبقى الخلع ومعه لفظة الطلاق، خلعتك ينوي بها الطلاق يقع الطلاق، خلعتك ينوي بها المفارقة وأخذ منها مالا، لا هنا يقول لك مجرد عن الطلاق لفظا ونية، مجرد عن الطلاق لا نوى به طلاقا ولا انه صرح بهذا الطلاق. طيب هل يقع هنا الخلع ولا يقع طلاق؟ يقع ايه؟ قال ثلاث اقوال للفقهاء وهي اقوال للشافعي ايضا. الاول ان الخلع طلاق، ان الخلع طلاق، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا الخلع سواء بمال ولا من غير مال هذا طلاق. اذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، لاحظ هذا اللي حينبني عليه مسألة الخلع طلاق ولا مش طلاق، لو انه طلقها تطليقتين وجاء التطليقة الثالثة مرضاش يطلق، قال لا ادفعيه وانا افارقك، دفعت له مالا فانخلعتك واخذ هذا المال منها، هل تمت الثلاث التطليقات الان ولا ممكن يتزوجها بعد ذلك من جديد؟ لان الخلع يكون لو اعتبرناه طلاقا يكون طلقتين، ما هواش انه طلاقة رجعية، ولو لم نعتبره ذلك فهو فسق بعد ذلك لا ينقص فيه عدد الطلاق. فهنا إذا كان بعد الطلقة الثانية خلعت فيه لم ينوي بذلك الطلاق إنما نوى المفارقة بهذه اللفظة، فالجمهور على أنه يقع الطلاق بذلك. حدثهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج، يقول هي تملك إنها تقول خلعت نفسي وخلاص قد الفلوس بتاعتك إيه، ولا اللفظ يملكه الرجل وأنا يملك الرجل هو الرجل ملك الله عز وجل الطلاق، فهذا يكون طلاقا. ولو كان فسخا لما جاز على غير القضاء كالإقالة، كأنهم عايزين يقولوا الجمهور إن الخلع يجوز على غير القضاء، الصداق خلاص ما صرفت المال إلا أخذته صداقا، هو يقول لها طيب اديني حالة بدل هذا الصداق، قالوا يجوز ذلك طالما أنه يجوز على غير الصداق بعد ذلك هذا طلاق وليس من، قال لو كان فسخا الفسخ لا يكون إلا أن يرجع لها إن ترجع له المال اللي دفعه لها، وهذا يجوز تدفع مالا آخر غير الصلاة، يبقى على ذلك هذا ليس فسخا وإنما هو فسخ. هذا قولهم، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه فسخ وليس بالصلاة، وهذا المشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال خلعتك من غير ما ينوي بها طلاقا وأخذ منها مالا على ذلك إذا هذا فسخ وليس طلاقا، وهذا القول الراجح كما سيأتي. وهذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اعتبر إذا طلق الرجل المرأة تطليقتين ثم خلعها هذه لا تنقص على الطلاق، لا تنقص على الطلاق، وهذا واضح لأن الآية تفيد ذلك تدل على هذا المعنى لما ذكر الله عز وجل الطلاق مرتين، يبقى هنا الطلاق يطلق مرتين، فإن تكون معروف أو تسريح بإحسان. طيب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيء إلا أن يخافا ألا يقيم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أهنا الخلع. ذكر فإن طلقها، ما هنا طلقتين طلاق مرتين، هنا الآن خلعها وبعدين بيقول الله عز وجل فإن طلقها، لو كان خلع طلاقا إذا طلق الآن الرابعة الطلقة الرابعة لو كان خلع طلاقا، ولكن لما ذكر الله عز وجل فإن طلقها دل على أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ للنكاح، فهذا القول الثاني هو القول الأرجح وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو القديم للشافعي، قول القديم للشافعي في الحجاز قال بهذا الشيء، وذكره أيضا في أحكام القرآن وهو مما ألفه جديدا بعد ما جاء إلى مصر واختاره في أحكام أو ذكره في أحكام القرآن. فنقل الخوارزمي عن نص القديم للشافعي يعني قال هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، يعني عايز يفرق بين يقول خلعتك خذ منها مال وخلعها أو إنه يقول طلقتك طلقتك أو ينوي بلفظة الخلع الطلاق فيعتبر ممكنيات الطلاق. ده القول القديم للشافعي رحمه الله. إذا القول الثاني أن الخلع فسخ وهو الراجح ده إذا لم ينوي به طلاقا ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، فإذا نوى به طلاقا أو تلفظ بلفظ الطلاق أي خلاف المتأخرين من الحنابلة إن هو أيضا خلع وفسخ ولا هو طلاق. القول الثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، هذا قول يعني منقول عن الشافعي وإن كان الشافعي يعتبر من هذا من اختاره هذا شذوذ، هذا شذوذ عن المذهب. إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه الأم وقواه السبكي من المتأخرين، وذكر محمد نصر الموازي في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قولي الشافعي. لاحظ هنا يقول وقواه السبكي من المتأخرين، وكان قال به قبله أبو محمد الجويني إمام الحرمين الجويني، قال بذلك أنه إذا قال خلعتك لا يقع به شيء، لا يقع به فرق أصلا حتى ولو كان ينوي الطلاق بذلك عند الجويني أنه لا يقع، قال لأنه في غير محله فلا يعتبره واقعا، لك رد عليه لأنه لا، المعتبر عند الشافعي أنه بالنية هذا من كناية الطلاق فيقع في هذه النية، وهذا أوجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وطلقها تطليقا وطلقها تطليقا. فعلى ذلك هنا قوله أنه إذا لم ينوي الطلاق لا يقع فرقة أصلا، والله إذا كان على مال المرأة دفعت مال سرقني خذ المال وفاتي المال خلعت فيه، الراجح نقع به الفسخ بين الاثنين، أما لا يقع به فرقة أصلا هذا بعيد، أما هي تدفع مال عشان إيه؟ عشان يقول لها خلعتك وما يقعش به شيء، لا، إذا نوى به الطلاق في خلاف يقع طلاقا ولا لا يقع طلاق، إذا لم ينوي به طلاقا ولكن لفظ خلعتك أبرأتك أو هي قالت له أبرأتك من المال قال خلعتك، فعلى ذلك تقع المفارقة بين الاثنين بذلك. طبعا الكلام كله ما زلنا بنذكر في البحث الحافظ ابن حجر، هنذكر بعد ذلك الكلام بتاع مناظر سليه ونذكر شيئا من كلام شيخ الإسلام تيمية حسب ما يحصل في الوقت إن شاء الله. أو قول الإمام البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، هذا في قصة الربيع بنت معوذ، العقاص اللي هو جمع واللفظ بتاعه عقصة، العقصة ما يربط به الشعر، ما يربط به الشعر. أثر عثمان جاء عن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ قالت اختلعت من جودي بما دون عقاص رأسه. فأجاز ذلك عثمان، فأجاز ذلك عثمان رضي الله عنه. قالت في رواية: فدفعت إليه كل شيء حتى أجبت الباب بيني وبينه، حتى أجبت الباب بيني وبينه، يعني صار عندها مزدها فإفلت الباب مش فتح حاجة مش فتح شيء. هنا كان السبب إيه؟ السبب منها للدفاع، للدفاع المرأة تندفع وإن تندم بعد ذلك على ما قالت. هي تزوجت بقريب لها ابن عمها أو نحو ذلك، لما تزوجته ساءت العشرة بين الاثنين، ساءت العشرة وهي اعترفت، هي أساءت إليه وأساء إليها، فعذرت العشرة بين الاثنين فطلبت المفارقة. هو أمر رشا فارقة، قالت وذهبت لعثمان تشكو إليه، لعثمان رضي الله عنه. قالت: فأفلتت مني كلمة، هي اللي تسببت فلتت منها كلمة، أتشكو أقول هذا شيء؟ قالت: يأخذ كل شيء وانفرق، يأخذ فأمسك على القبائل كل شيء وانفرق، أمسك عليه هذا الشيء. فهي التزمت فيما قالته وألزمها عثمان. لما جاء الرجل يأكل الأشياء إذا به يوشوش عثمان يقول: أشرت أملك، قالت كل حاجة، فألزمها قال: أشرت أملك، كأن عثمان رضي الله عنه كان عايز يعمل موافقة أشرت كل حاجة منها يعني. ولكن هي لما قالت كل شيء واشترطوا عند الحاكم عند عثمان، فصار الشيخ أشرت أملك، قال إنه عند الحاكم عند القاضي، الحاكم مش هيحكم ويقعد نصلح ولا نعمل الآن، خلاص هي قضية لابد من الفصل، وهم اشترطت على نصيحة فعل كل هذا. فعثمان ألزمها بذلك، قال: فدفعت إليه كل شيء، ذهب إليها فدا كل شيء، خد منها حتى السرير حتى الفراش اللي بتنام عليه كل فضلها البيت، خلاص مفيش حاجة في البيت حتى ثيابها. قالت: فأجبت الباب بيني وبينه، لأن هي قالت يأخذ ما دون عقاص رأسه كل شيء، يسيب لي الدفيرة بتاعتي الشريط اللي حطه في الدفيرة كل حاجة. فالرجل كعين الغيظ، الغيظ وحش، الغيظ يسبب هذا، وليس هذا شيء حسن، يعني هذا الذي حدث صحيح قضى به عثمان رضي الله تبارك وتعالى، لكن يعني مش معناه ان هذا حسن العشرة ولا هذا شيء يتقرب به الى الله عز وجل، وانما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا في ذلك وان تعفو اقرب للتقوى. العفو، العفو من المرأة بان هي تقول مش عايزة منك حاجة، العفو من الرجل لا لا خذي كل حاجة، أنا بعت لك مهر مش عايز حاجة وأفارقك بالمعروف، هذا الشيء الحسن. والإنسان لما يتنازل عن شيء من حقه أولى من أن يطلب كل حاجة فيتسبب في إيذاء الآخر. طيب يقول لنا هنا: وقال طاووس: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما افترض لكل واحد منهما على الآخر. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعقب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هنا المرأة زوجة ثابت بن قيس بن شماس تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكره الكفر في الإسلام. لاحظ ما إيش أكره الكفر بعد الإسلام، الكفر يعني هي أسلمت ما بتقولش حتى ورايح النبي صلى الله عليه وسلم تقول تهدده بالكفر، لا، كأنها تقول كفر العشير، كفران العشير، الكفر الذي في الإسلام كفر المرأة لزوجها، أنها تنكر ما أعطاها زوجها، تسيء إليه. فقالت: ما إيش أكره الكفر بعد الإسلام، لا، قالت: أكره الكفر إني أتعامل مع زوجتي معاملة اللي أنت قلت النساء يدخلن النار بسببها، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ أتردين، هو دفع لها المهر حديقة، المهر بتاعها مهر عادي جدا. فقالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها طلقة. زوجها اللي هو ثابت بن قيس ابن شماس اللي كان يلقب بإيه؟ خطيب الأنصار، خطيب وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب يأتون يفاخرون المسلمين، يجوا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم يفاخرون: معنا الخطيب بتاعنا ومعنا الشاعر بتاعنا ونشوف احنا احسن ولا انت، اذا كان انتوا احسن ادخل في الاسلام، مش انتوا احسن يبقى احنا ما نتابعكمش، جايين معاهم رجل يتكلم ورجل يقول شعر. فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس بذلك ويرد عليهم، هو افصح بني ادم وابلغ الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وجمع له الكلام واللغه صلوات الله وسلامه عليه، وافضل القول اوتيته جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فيش حد ابدا يقدر يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس في مثل هذا المجلس للمفاخره عليه الصلاه والسلام. ولكن العرب لابد لهم حد يرد عليه، لابد، والا هيمشوا يفضحوا الدنيا ويقولوا احنا ما عرفوش يرد عليه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثابت بن قيس قم رد عليه. هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الخطيب بارع. الأول من قدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الذي استقبله بالخطابة كان هو ثابت بن قيس بن شيبان خطيب الأنصار الموافق المفوه فيهم، فقام وتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال نمنعك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا، فماذا يقول لنا؟ فقال وأبلغ رضي الله تبارك وتعالى عنه إن احنا ندافع عنك زي ما بندافع عن أنفسنا تماما وعن أولادنا وعن حريمنا ونسائنا، مش هنقصر أبدا سندافع. طب كلنا إيه قصد ذلك؟ قال الجنة. ففرح الأنصار بذلك فأبلغ الرجل في كلامه رضي الله عنه، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يقوم ويرد على القوم فكان هو الذي يرد. طبعا لازم نعرف فضل هذا الرجل علشان لما زوجته تشكوه ما ناخدش الكلام كله فنسيء للرجل بما كان بينه وبين المرأة. فهذا خطيب الأنصار رضي الله عنه وثابت ابن خيف ابن شمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل الفاضل قتل شهيدا، قتل شهيدا، وكان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت من أهل الجنة لما نزل في آية إيه؟ لا تصعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرلوا بالقول كجهل بعضكم لبعض. لما نزل الآية رجل خلف نفسه في البيت كان جهوري الصوت، صوته عالي صوته عالي، فهو خلقه خلقته كده صوته عالي، فكان إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم صوته يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه معذور صوته كده، فلم يعاتب لكن هو عاتب نفسه. الآية نزلت الله يبقى أنا حبط عملي، يبقى أنا المقصود بهذه الآية. فمكث في بيته يبكي رضي الله عنه، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال له الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة رضي الله عنه، فبشره الجنة. فكانوا يقولون عنه وهو في الدنيا هو يمشي أمامه قال ما كنا نقول لأحد يمشي هو من أهل الجنة إلا هذا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من كان يعرف ذلك؟ وإلا غيرهم عرفوا أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة وغيرهم من العشرة المبشرين وبلال وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض، هذا الرجل قتل شهيدا في يوم اليمامة، في يوم اليمامة قتل شهيدا، وكان مجاهدا عظيما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الوقائع غير بدر، لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى بدر، إنما اللي كان جاهدا هو الذي خرج. في يوم اليمامة يذكر أنس بن مالك أنه كانت حربا شديدة مصابة بقتال العرب مع غيرهم، غير قتال العرب مع أنفسهم، فمع أنفسهم بيكون في غاية الضراوة والشدة والصعوبة. ففي يوم اليمامة كان الأمر أمر صعب جدا في القتال، فحدث من المسلمين قتل كثيرون من قراء القرآن من حفاظ القرآن، وحصل شيء من التراجع من بعضهم، حصل شيء من التراجع من بعضهم. فأنس بن مالك يقول لثابت بن قيس بن شماس يا عمي يا عمي ألا ترى ما فعل الناس، ألا ترى ما فعل الناس. أنس بن مالك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم عمر حوالي 20 سنة، 20 سنة، وهذا كان كبيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. اليمامة كانت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنا كان 22 سنة مثلا. فيقول يا عم ألا ترى ما صنع الناس؟ فقال يعتذر إلى الله عز وجل ما صنع الناس، قال بئس ما عودتم أقرانكم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال وكان يتحمص، يتحمص يعني يلبس الكفن بتاعه ويحط طيب إن عايز يستشهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال إليكم عني أفسحوا عن وجهي فافسحوا شوفوا نال من إيه، ما هكذا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تعملون، ما كناش نعمل زي ما تعملوا كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بئس ما عودتم أقرانكم، تعودوهم يستغولوا عليكم يستأثروا عليكم. وتقدم فقاتل رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل شهيدا، فقاتل المسلمون وتشجعوا بفعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا هذا ثابت ابن قيس ابن شمس ذكرنا ذلك علشان لما تقول لنا زوجته ضربني وكسر ذراعي يبقى ناخد بالنا بقى نتكلم عن مين؟ نتكلم عن رجل من اهل الجنه، ضروري يعمل في حد؟ هيكسر لها ذراعها ونعمل في شيء. نرجع للاثر هنا ان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقه وطلقها تطليقا. مين مراته؟ زوجة ثابت. قالوا جميله بنت سلول، بنت سلول كانها أخت عبد الله بن أبي ابن سلول، وفي رواية أنها حبيبة من سهل، فالله أعلم من كانت من الاثنين، لكن الغرض أنها جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الاثنين، فوجدها عند بابه في الغلس بالليل، في الغلاء قبل الفجر. قال من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، لا أنا ولا لا تطيق زوجها. وذكر عمر رضي الله عنه أن أول مبتدعة في الإسلام كانت حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعتب عليه خلقا ولا دينا، ما أعتبش عليه، صحيح وكذا ربي وكثر ضلاعي بس أخلاقه مش وحش، أخلاقه كويس. وكأنه تعريض، كأنه تعريض يعني في شيء أنه برضه كسرني براء، يعني في شيء كأنها تشكوه بأنه سيء الخلق معي، هو مع الناس كويس وكل حاجة لكن هو جيل علي شوية فضربني وكسر براء. الرواية بين أنه أمر كسر براءها مش هو السبب الرئيسي في ذلك، مش هو السبب. السبب إيه؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا أطيقه بغضا، لا أطيقه بغضا. هي كانت جميلة، كانت جميلة وهو كان لديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهي يعني شايفة نفسها جميلة جدا وهو رجل قبيح، فيعني أخذها شيء من النفور من زوجها. ولو عرفت ما قاله لحافظه عليه، لعله يوم القيامة تحتاج إليه أن يشفع لها عند الله سبحانه وتعالى. رجل أهل الجنة مشهود في الجنة وهو في الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي كانت لا تطيقه، ويعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه كان رجلا جميلا يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه رضي الله تعالى عنه، وأساءت فيما قالت في هذا الشيء. لكن الغرض أحيانا الغير يدفع المرأة مع نقصان عقلها للتهور في قوله. لما مات هذا الإنسان عرفت قيمة هذا الرجل، عرفت من هو هذا الرجل، ولما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة تعرف قدره وقيمته رضي الله عنه. طيب بتقول أن سبب بغضها أنها رفعت جانب الخباء، فكان شايفه وهو جاي في وسط الناس، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. هي تذكر ذلك والجمال شيء نسبي، اللي يرى الإنسان جميلا قد يراه جميلا والعكس كذلك، لكن هذا كان رأيها في زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمر لا مش هينفع، وبعدين هذا رجل له شأن، هذا رجل مش هيفضل واحدة ست تقعد في البيت تنظف عليه حياته شكله وحش وشكله كذا، لا مش خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للناس ويجي الوفود إليه ورجل بطل من الأبطال، فأنا مش فاضي لأصان عقل النساء هؤلاء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فارقة أعطيها الحريقة. الرجل على ورق رضي الله عنه قال تقبل الحريقة. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ ينفع ان ناخذ اللي نفعته ولا؟ كانه كان ممكن ناخذ شيء حال رضي الله تبارك وتعالى، ولكن راى النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يبقاش الامر ان هي اعطاها تاخذ حديقه ويطلع كمان من غير شيء، لا اقبل خذ الحديقه اللي دفعتها له. قال في روايه ايطيب ذلك يا رسول الله؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه. فاخذ الحديقه، قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، اقبل الحديقه وطلقها. في رواية قال فردت أو ردت عليه عن الحديقة وأمره بفراقها فردت. يبقى هنا ألفاظ الحديث مش كل الألفاظ مذكور فيها لفظ الطلاق، يبقى هنا قال طلقها تطليقة، في حديث آخر أمره بفراقها أمر، لعل الراوي ذكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالضرورة أن يلتزم من يفارق المرأة على الإبراء أو على الفجأة أن يلتزم بالطلاق، ليس بالضرورة ذلك. كون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحريقة وطلقها تطليقة، إما هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم فارقها بطلاق فتكون طلقة بائنة، أو إنه قصد المعنى اللغوي للطلاق يعني فارقها ففارقها الرجل. وإلا لو كان اعتبرها طلاقا ما كان أمرها أن تعتد بالحيض واحد، ازاي يأمرها انه يطلق ويكون طلاقا ويأمرها في الطلاق بحيضة واحدة؟ والله عز وجل يذكر الطلاق ثلاث فروق، فدل على انه اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها ففارقها الرجل بغير لفظ الطلاق فكان خلعا، فامره النبي صلى الله عليه وسلم لانه بامر المرأة بان تعتد بشيء بقرء واحد فقط، او انه كما يختار ابن القيم وغيره ان الخلع شيء غير الطلاق حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فالطلاق فيه مقصود به المعنى اللغوي معنى الطلق، بمعنى الفراق، يبقى هنا أطلقها طريق بمعنى المعنى اللغوي يعني، يعني فارقها. ولذلك هو يختار أن الخلع سواء بلفظ الطلاق ولا بغير لفظ الطلاق هو كله مفارقة وهو فسخ وليس طلاقا حتى لو كان بلفظه، لأنه حكم مخصوص له نص القرآن ونص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا مش حاملين لهذا القول إنه نختار أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق هو خلع. طالما انه قال انت طالق يبقى تحسب عليه طلاقا، لكن اذا كان بغير لفظ الطلاق لم ينوي طلاقا اخذ مالا وقال خلعتك اذهبي، بعد ذلك هذا فسخ وليس طلاق. فما كان بلفظ الطلاق يلزم فيه العده ثلاث ايضا، يلزم ان تعتد بالعده في ساعه الطلاق، اذا كان خلعا فيكون العده فيه بحيضه واحده. طيب هذا الحديث يقول حافظ ابن حجر فيه من الفوائد أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية. هنا يقول لنا إنه مش شرط يكون شقاق من الاثنين، ممكن يكون المرأة فقط إن هي غصب عليه حياته وفي النهاية ما هيش طايقة تعيش معاه، طبعا لأنه ثابت بقدر ما شكاش، ما شكاش للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي شكت المرأة. فالآية لما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أو قال وفلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. يبقى على ذلك هنا شقاق بينهم بين الاثنين، قد تكون هي السبب ويكون هي الفرض الوحيد اللي فيه الإساءة ويكون هو ليس كذلك، ولكن صار شقاق بين الاثنين بينهما. قد يكون من الاثنين هي مطلقها ولا يطلقها، فهنا نقول له طلقها طالما أنت لا تطلقها، لكن إذا كان هو يريد المرأة فعلى ذلك تبتدي نفسها منه. طيب يقول الحافظ هنا وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها، ليه وقع الطلاق؟ يعني كأن عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه طلاقها فطلقها. فإذا ما جاش الرجل قال لها إيه؟ ما جاش هل الرجل قال لها أنت طالق؟ ولا قال لها ذهبي؟ ولا خلعتك؟ ولا ما جاش قال لها إيه؟ فكأن الأصل في الكل حاجة ثانية غير الطلاق. إذا كان بلفظ الطلاق يبقى هنا طلاق الآن، فلو أنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت طالق يبقى على ذلك طلاق، لكن كونه يأمرها بأن تعتد بحيضة واحدة دليل على أنه لم يعتد ذلك الطلاق، كأن الرجل لم يتلفظ له الطلاق. قال هنا الحافظ بن حجر واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما فأمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة، هذا صحيح، فكونها تعتد بحيضة ليس طلاقا وإلا طلاق في ثلاث حيضة. أيضا في قصة الربيع بن معوذ أن عثمان اتبع هذه القصة وأفتى لربيع بن معوذ بأنها تعتد بحيضة واحدة فاعتبر ذلك فسخا وليس طلاقا. أو في رواية ثانية لقصة الربيع بن معوذ فأبتذكر يعني ربيع أن ثابت بن قيس ضرب امرأته وقال في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم خذي الذي لها وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها، أن تعتد عن حيضة وبعدين تذهب إلى أهلها. قال الخطبي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، وليس بطلاق إذ لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة العدة، هذا صحيح. يقول وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ، الإمام أحمد قال إن الخلع فسخ، وقال في رواية إنها لا تحل لغير زوجها حتى تمضي ثلاثة أفراء، فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم. وده اللي بنقوله إنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فكأن الإمام أحمد أخذ من هنا طلاق وتعتد بثلاث حيضات، بثلاث حيضات، فإذا كان ليس بلفظ الطلاق فتكون فسخا وتعتد بحيضة واحدة. استدل بها أيضا على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها، لقوله صلى الله عليه وسلم أتوا الدين عليه حديقته، أتوا الدين يبقى لابد من دفع شيء في هذا الخلع للمفارقة. في رواية أن المرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم وأذيه، الدين اللي هو عيده وأذيه، قال أما زيادة فلا، وجدت من طرق صححها بها الشيخ الألباني، وفيه أن الإنسان لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطى المرأة، يبقى مجرد مهر لقوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة فلا. ذكرنا في الخلة إذا كان بلفظ الخلة على رجل امرأة في خلعته ولم ينوي به شيئا بهذه اللفظ، هل يقع هذا طلاقا ولا يقع به فسخ ولا لا يقع به شيء؟ في أقوال في مذهب الشافعي ذكرنا أن سكما لأن ذلك لا يقع به شيء، فقال خلعتك بهذا اللفظ أنه لا يقع به شيء. هنا حنذكر كلام السبك لبيان أنه في فرق بين تكون أنت تدرس وأنت بتجتهد في فتوى وأنك تحكم وأنت قاضي وأنت قاضي، فهنا الأمر في الاختيارات في المدارسة ممكن يبقى سهل أن يختار الإنسان شيئا، لكن في وقت الحكم والقضاء هنا الآن يستحضر الإنسان إيه اللي حينبني على ذلك. نشوف السبك هو بيقول لنا في هذه المسألة اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه أنه ليس بشيء إذا لم يقتن به نيه، يعني رجل قال لزوجته خلعتك من وجه حال لا فسق ولا نوى بطلاق ولا شيء فقال أنه لا يقع به شيء، قال لا يحصل به فرقة لا بطريق الفسق ولا بطريق الطلاق، ومعنى كونه ليس بشيء أنه كناية، فإن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، يعني يقول انه من كنايات الطلاق، فاذا نوى به طلاقا يبقى طلاقا لكن لم ينوي به شيء يبقى لا يقع في شيء. قال هذا القول اخترته في سنه 29 او سنه 30 او 730 هجريه، قال وانا اذاك في القاهره لعدم اتضاح الدليل عندي على انه طلاق او فسق، وان كان هما القولين المشهورين عن اكثر العلماء ولكنه لم يتضح لي دليل واحد منهما. طيب القول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين، يعني عايز يقول ان العلماء عندنا عند الشافعية اما يقولوا هذا فسخ اما يقول هذا طلاق، اما هو لا ولا حاجه، هذا قول الجويني ابي محمد الجويني، وبل قال فيه اكثر من ذلك، قال انه لو نوى به الطلاق لو نوى بهذا الخلع الطلاق ما كانش فيه لا دفع إثمال ولا غيره، ونوى به الطلاق وخلعتك لا يقع به شيء لأنه صادق غير محله فاختار ذلك، ورد عليه بنقل الإجماع أو نقل التحاول الإجماع على خلاف ما يقوله، لكن هنا اختياره هنا في أنه الرجل قال خلعتك ما خدش منها مال ولا غيره ولم ينوي به طلاقا ولا شيء، هل يقع به شيء ولا لا يقع؟ أو قالت له أبريك من حدثي وخلعني قال خلعتك ما خدش منها شيء وقال خلعتك، هل يقع به طلاق ولا ينفسخ ويكون خلعا فسخا على قول الحنابلة والقول القديم للشافعي ولا ولا حاجة وهو قول للشافعي قديم أيضا؟ يقول اختار هو القول الثالث أنه لا يقع به شيء، قال ولكنه يعني عند العلماء يعني شاذ ضعيف وغريب ولكنه عندي قوي لعدم قيام الدليل على خلاف، يقول أشياء أخرى فيش أدلة عليها فقط بالأصل في ذلك. طيب القول ده التطبيق بقى، يقول رحمه الله ثم وقع في هذه المسألة وأنا حاكم لدمشق، الكلام ده قالوا اجتهادا وهو في مصر اختيار والفقهاء اختار ما يستطيع ما يشاء، لكن لما يكون قاضيا هنا الآن هتحصل أمامه المشكلة وحيحكم فيها بشيء، قال وقع في هذه المسألة وأنا حاكم لدمشق سنة 52 و700 بعد 22 سنة بعد 22 سنة من فتواه في ذلك حصل فيه هو الآن قاضي من القضاء يحكم، كان قاضي القضاء في هذا الوقت يعني كبير القضاء أو أكبر القضاء، قال رجل وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوض، فذكرت ما كنت اخترته من القوي مذكور، يعني الرجل والمرأة تخالعا أدي كذا وسبني فقال خلعتك هنا من غير نية ما فيش في نية طلاق في هذا الشيء ولا تلفظ أن لها أنت طالق، الآن هو فتوى إيه في هذه الحالة؟ هي خفة دفعت مال وقال خلعتك لكن ما ينويش الطلاق في هذا الشيء، كان فتوى إيه؟ لا يقع شيء لا يقع شيء. قال هنا ذكرت ما كنت اخترته من القول المذكور ولا فرق عندي في ذلك بين أن يجري لفظ الخلع مقترنا بذكر العوض وأن يجري مجردا كلاهما سواء في أنه لا يقع، وكذا أقول إذا نوى الفسق يعني إذا نوى به الطلاق خلاص يقع طلاق، إذا نوى به الفسق لا يقع به شيء. لا يقول ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدري لأن أحكم بوقاء الأصل، يعني عايز يقول إزاي هو خد ماله وقال لها خلعتك حصل مخلع، هو قال خلعت خايف من وجهه طلاق، ولكن اخذ ماذا؟ اخذ ماذا؟ ما اضرش ان هو يقول انا فتواي في الماضي كذا وخليهم لا مع بعض مع تلفظ الرجل بهذا الشيء. فقال انه ما اضرش. قال وكما تورعت عن الحكم بهذه المخترعة لهذا الرجل كذلك اتورع عن تمكينها بالاتصال بغيرها. مشكلة يعني هو تورع انه يقول انت لسه معذوري، قال لها فارقتك ويبقى الامر كذا، وتورع ان يقول لها انت تباحي لغيره. هنا القضاء مبنى ليس على الورع، القضاء مبنى مش على الورع، مبنى الحكم. لابد من فصل القاضي يعمل ايه، فصل المفتي والقاضي. المفتي بيتورع ما مش عايزه في الغير، انما القاضي لابد ان يحكم، ولكنه كانه تغلب عليه انه مجتهد اصلا، انه مفتي اصلا، فخاف من الحكم في ذلك. فقال بعد ذلك ولا يعترض لان هذه اما ان تكون زوجه للاول فترد اليه، واما ان تكون بائنه فتزوج بغيره، لاني اقول الظاهر عندي انها زوجه، ولكن مراتب الظهور متفاوته، وهذا الظهور الذي حصل عارضه فتوى اكثر اهل العلم، فكانه قاص ان اكثر علماء على خلاف الذي يقوله. قال وعرضه الدليل ولكنه ليس دليلا قاطعا. انا عايز اقول الدليل اللي عندي دليل قطعي بحيث ان انا اطمن اول هذا الشيء. قال والأضاع يحصاط لها، فكما نحصاط فلا نردها إلى هذا الرجل، كذلك نحصاط فلا نبيحها لغيره، وهي أوقعت نفسها في ذلك. يعني تستاهل العبد كده تأخذ على دماغها. فإما أن ترضى برجوعها إلى زوجها بعقد جديد يزيل الشبهة لما ترجع له زوجها ثاني، وإما أن تصبر، وإما أن نوافقها على إنشاء طلاق بائن فتخلص به منه. يعني بيحط حلول ثانية، إما تصبر على الحالة اللي هي موجودة فيه، إما إنه الرجل يطلق المرأة، يعني يتلفظ بلفظ الطلاق، ويعني يمكن يصعب عليه إنه يلزم الرجل بهذا التطليق، وإن فيها مضرة شديدة جدا في مثل هذا الشيء. الغرض مش ترجيح هذا القول، الغرض بيان ان ما تستعجلش في الفتوى، ما تستعجلش، قد تفتي بالشيء وتتحمس له، كثير من الناس يتحمس القضيه ويناقشها ومش عارف، وبعد اثنين يتبين انهم في المخطئ فيندم على ما قاله كل ذلك، او لا يقدر ان يفتي بذلك لان جماهير العلماء على خلاف ما يقول. فلا تتعجل في الحكم بين الناس بشيء، او التعجل في انك تكون مسايدا وانت لسه طالب علم. يبقى هنا احنا ضربتنا، احنا طلبه علم، احنا بندرس ونطلب العلم ونتعلم، ليس ضربتنا ضربت الذين يرجحون الخلاف الا اذا ظهر هذا الترجيح بوجه من الوجوه. نكمل الحديث في الحصه القادمه ان شاء الله، فارجو ان يوم الاربعاء نرجع درس المغني ان شاء الله بين المغرب والعشاء، ويوم الجمعه ارجو ان بين المغرب والعشاء نرجع درس الاصول، لكن اكون متفقف النظري هنقدر نقول ولا لا، نجرب يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.